أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونمضي بفضل الله تعالى قدما مع دروس العقيدة الإسلامية، حيث مفهوم العبادة على العموم ومفهوم الوسيلة على الخصوص. بمعنى ذكرنا أن أهم معالم التوحيد هي تحقيق العبودية الحقة الخالصة الشاملة لله عز وجل، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقوله عز من قائل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. هذه قضية لا يختلف عليها اثنان ولا ينتفح فيها كما يقال عن ذاك، أن العبادة لله وحده، وأن هذه العبادة لها شموليتها التي استوعبت حياة المسلم إلى مماته. ولذلك جاء في كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. وسبق بيان هذا التعريف وشرحه وبيان أنواع العبادة من قولية وفعلية وقلبية بفضل الله تبارك وتعالى. فلما الاختلاف إذن فيما عرف الآن وصفى على السطح بين السلفيين وبين الصوفيين؟ السلفية موجودة من قديم، ولكن الإعلام روج لها ترويجا لو أنفقت هي الآلاف أو الملايين ما بلغته. والصوفية أيضا قديمة، وهناك خلافات ما بين السلفية والصوفية، وإن أردت اللفظ القديم قبل كلمة السلفية السنية، بين السنية والصوفية. فنحن معاشر أهل السنة والجماعة لا نتوجه بعبادتنا إلا لله عز وجل. العبادة بمعناها العقدي لا الفقهي، لأن العبادة بالمعنى الفقهي من صلاة وزكاة وصيام وحج، فكلنا نشترك في هذا المعنى، حتى الشيعة يشتركون معنا في هذا المعنى، وحتى الإباضية وفرق أخرى ليست من أهل السنة والجماعة لكن نشترك معهم ويشتركون معنا في أمر الصلاة والزكاة والصوم والحج، وإن كان هناك خلاف في التفصيلات. لكن نحن نتحدث عن العبادة بالمعنى العقدي، المعنى المذكور في الآيتين المتلوتين آنفا، آية الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وآيتي الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فيستبين أن العبادة شاملة، لكن وجدنا كثيرا من المسلمين سيما المتطوفة منهم يتوجهون بألوان من العبادة لغير الله. لا أقول لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فهذا ليس متاحا لهم، وإنما للأولياء والصالحين، فهذا هو المتاح بالنسبة لهم بصورة واضحة، سيما في بعض البلدان دون بعضها الآخر. فعندنا في مصر مثلا عند قبور الأولياء والصالحين تقع عبادات كثيرة من جنس الدعاء لغير الله، كأن يقال يا بدوي ويا عدوي سيدنا الحسين سيدنا زينب ويا نفيسة العلم يا أم هاشم سيد عبد الرحيم يا سيد إبراهيم إلى آخره، أو أن يكون بوساطة دعاء لله بوساطة الولي، يا رب بجاه سيدنا الحسين عندك، بجاه السيد البدوي، بجاه فلان أو علان. نحن نرى أن هذا الدعاء الذي هو من جنس العبادة لا ينبغي أن يكون إلا لله. وقس على الدعاء عبادات كثيرة، منها استعانة والاستغاثة وطلب المدد والقسم أو الحلف. وقل مثل هذا في النذر وهو عبادة، والطواف وهو عبادة، والذبح وهو عبادة، وقد ذكرنا هذا بدلائله. لكن مثل هذه العبادات وهي كثيرة وليست قليلة توجه بها لغير الله، فصارت في ميزان القرآن والسنة عبادة لغير الله، يعني صارت شركا. وهل أراد المتصوفة أن يشركوا بالله؟ لا، لا نزعم هذا، لا نزعم هذا، ولا نفتري على أحد الكذب. فلما إذا لما هذه المظاهر غير الخفية التي لا ينكرها أحد، إن لم ترها بأم عينيك مشاهدة مباشرة ستراها من خلال التلفزة، ما لم تكن في الموالد ففي غير الموالد. يعني مسألة، لو واحد قال مين قال يا أخي في ناس بتدعو غير الله وبتطوف بقبور الأولياء وبتنظر للأولياء؟ هذا كالذي يريد أن يخبئ الشمس بيديه، وهذا الذي إذا رأى الخطر صنع كالنعامة تخفي رأسها في الرمال وتترك بقية جسمها للأخطار. لا، في أمور واضحة، وضوح الشمس لا ينكرها إلا من كان به رمد أو كان أعمى. فالناس رأوا هذا ويعرفونه، فلماذا يفعله إخواننا المتصوفة ونحن أحوج ما نكون لوحدة الصف والتئام الشمس؟ وترون في الإعلام دعوات لتقريب وجهات النظر بين السلفية والأزهرية ونحو هذا. إذا كان الأمر كذلك
فلا يكون مجرد تجميع من غير أن تكون له ضوابط وأصول. إخواننا المتصوفة حين فعلوا ما فعلوه فعلوه باسم الوسيلة وباسم الاستشفاع وباسم التبرك، لأن هؤلاء أولياء ولهم كرامات ولهم عند الله دولة ولهم عند الله جاه، وما يضيرنا أن نتوسل بهم وأن نتوسط بهم في الدعاء وأن ننذر لهم وأن نستغيث بهم وأن إلى آخر ما يفعلونه عند قبور الأولياء والصالحين. وإذا رحنا نحن كأهل علم وأهل سنة وجماعة عرفنا عقيدتنا من القرآن والسنة ولم نأخذها من الفلسفة ولا من علم الكلام، نقول لهم هذا الذي تفعلونه ليس من دين الله، فيقول لا هو من الدين وهو من جنس الوسيلة التي أمر الله عز وجل بها. وقد قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، ثم يرموننا بأننا عرفنا شيئا وغابت عنا أشياء، أو ربما نرمى بما هو أكثر من هذا، أننا يعني مأجورون لحساب هيئات تدفع لنا أموالا طائلة لنشر المذهب الوهابي مثلا. كل هذا يعني ما صار مخفيا بل تلوكه الألسنة وتتناوله أجهزة الإعلام، وإن كانت أجهزة الإعلام في الآونة الأخيرة إلا من رحم ربي قنوات الإسلامية مثلا، ونشكر قناة الحافظ التي جاءت الليلة لتسجل هذه المحاضرة. القنوات الإسلامية نستثنيها من الإعلام، لكن تعلمون كيف أن الإعلام يكذب الآن ويروج للكذب بصورة تجعلنا لا نحب أن نضيع أوقاتنا أمام أجهزة الإعلام التي تكذب علينا خاصة بالذات في قضايا الدين، لكن قضايا أخرى ممكن، لكن القضايا التي تمس الدين بصفة مباشرة والهجمة الشرسة على السلفيين أنتم تعلمونها. وقد قلت سابقا إنها ليست هجمة على السلفيين، وإنما هي هجمة على الدين في صورة المتدينين، ثم حتى لا يقوم كل المتدينين ضدهم اختاروا فصيلا من المتدينين لطالما عرف عنهم السمح والعفو والصفح. أحبتنا في الله تعالى، وقع كثير من عوام الناس وعلى رأسهم المتصوفة في عبادات لغير الله باسم الوسيلة. وهل في الدين وسيلة؟ طبعا أمر يقر ولا ينكر، ولازلت أذكر تلخيصا أننا قلنا في قضية الوسيلة، الوسيلة لغة بمعنى الوساطة، فلان وسيلتي إليك واسطتي إليك، والوسيلة لغة بمعنى المنزلة والدرجة العالية. فلان صاحب وسيلة، صاحب مكانة ومنزلة. وبمعنى الوساطة جاءت في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، وبمعنى الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة جاءت في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء ف فقولوا مثلما يقول المؤذن ثم صلوا علي صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وسلم، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعته. فبين عليه الصلاة والسلام أن الوسيلة درجة عالية في الجنة، ودعاء الوسيلة معروف، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. زيادة إنك لا تخلف الميعاد مدرجة، والدرجة العالية الرفيعة ضعيفة، وقد أوردت لك الرواية بنصها كما هي في الصحيح. إذن هذه الوسيلة بمعناها اللغوي، والوسيلة بمعناها الاصطلاحي هي التقرب إلى الله عز وجل بأمر مشروع. التقرب إلى الله عز وجل بأمر مشروع لتحقيق أمر مرغوب والفوز بمطلوب والنجاة من أمر مرهوب. إنسان يرجو نفعا ويخشى ضرا فيتوسل إلى الله عز وجل بأمر مشروع، وهي بهذا المعنى نسلم بذلك، فهي في دين الله وآيتها العمدة، يعني العمدة في القضية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ومن ثم فقد راح علماء السلف رحمهم الله تعالى يفصلون القول في الوسيلة وأنها ذات أركان. الركن الأول المتوسل إليه وهو الله، والركن الثاني المتوسل وهو العبد، والركن الثالث المتوسل به أو الوسيلة وهي الوساطة التي ستقدمها شفاعة بين يدي دعائك إلى الله عز وجل. فمن حيث الركن الأول أن المتوسل إليه وهو الله فلا كلام، وأن المتوسل الركن الثاني وهو العبد لا كلام، وأما المتوسل به الوساطة أو نوعية الوسيلة هذه هي محل الخلاف والنظر فيما بين السلفيين والصوفيين، فيحصرها السلفيون في الوسيلة المشروعة، ويراها الصوفيون على إطلاقها وابتغوا إليه الوسيلة أي وسيلة بلا تقييد، حتى أدخلوا في هذه الوسيلة ما لا يقبل عقلا ولا شرعا، وربما لا يقبل ذوقا، إنما نحن نقول الوسيلة مقررة شرعا، ولكن لا بد وأن تكون وسيلة مشروعة. ذلك أنه لو لم تكن الوسيلة مشروعة لدخلت في باب آخر، وهو أن الغاية تبرر الوسيلة، والغاية تبرر الوسيلة مبدأ يهودي قرره ميكافيلي وقد علم بطلانه وفساده. فاليهود عليهم لعائن الله المتتاليات بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، يفعلون الأفاعيل المظالم المفاسد، إفساد الدنيا، محاربة الدين، قتل المسلمين من أجل الوصول إلى غاية من غاياته. وما أحداث الدنيا عنا ببعيد، وكل الذي يفعله اليهود هو مقرر عندهم من هذا المبدأ، الغاية تبرر الوسيلة، وجعلوا الوسيلة على إطلاقها كما زعم المتصوفة هو اشتراك في هذا المبدأ، ونحن نربأ بهم أن يشتركوا في مبدأ يهود، ونقرر أنه ليست كل وسيلة مشروعة، بل الوسيلة منها المشروع ومنها الممنوع. ومثال دنيوي يبين أن هناك وسيلة وغاية. لو أن إنسانا أراد الغنى أو الثراء فهو أمر مشروع، غاية مشروعة أن تكون غنيا، بدليل قول الله عز وجل في صفات المؤمنين: والذين هم للزكاة فاعلون. ولا يؤدي الإنسان زكاته إلا إذا كان غنيا. وهذا يختلف عما عند أهل الكتاب. في نص موجود في كتابهم المقدس يقول إن الغني لا يدخل ملكوت السماوات. لماذا؟ نحن عندنا قد يتفوق الغني الشاكر على الفقير الصابر، فالغنى أو الثراء أمر مشروع، لكن الوسائل المؤدية إليه كثيرة، منها كسب مشروع ومنها كسب غير مشروع. فهل نجعل الكسب غير المشروع باعتبار أن الغنى غاية مشروعة وسيلة صحيحة؟ فأنتم ترون نتائج الكسب غير المشروع هذه الأيام، حتى في محيط الرئاسة والأسرة الحاكمة، وكيف كان الكسب غير المشروع سببا لهذه النهاية المؤلمة والبقية آتية بإذن الله. إنسان يريد الغنى، هل من حقه أن يسرق أو يرتشي أو يختلس؟ لا، فتلك وسيلة غير مشروعة. يقتل عمه الغني لأنه هو وريثه الوحيد وقد استبطأ أجله، فراح فخلص عليه ليرثه وصار مليونيرا، إلى آخر هذه الوسائل غير المشروعة، مع أن الغاية مشروعة. لكن إن جمعت مالك من حلال، والقليل على القليل أصبح يوما ما كثيرا، وصرت بفضل الله غنيا، هذه وسيلة مشروعة وغاية مشروعة. فنحن نتكلم في مسلمات، بمعنى أن الوسيلة منها المشروع ومنها الممنوع، ولا يمكن أن يقال بأن الوسيلة مشروعة على إطلاقها، فيدخل فيها الممنوع. طيب نأخذها من الجانب العقدي، الجانب الشرعي، ما الوسيلة المشروعة؟ الوسيلة المشروعة إذا أردنا أن نعرفها، فهل نأخذها من فعل الناس؟ لا، ليس الناس حجة على الدين، لا نأخذها من فعل الناس، ولا نأخذها من الكلام العادي، إنما ونحن في قضية خلافية كهذه لابد وأن نقف على أرض صلبة، وأن نصل إلى الحق الذي نريد. فإذا أردنا أن نعرف المشروع من الممنوع، فمن كلام لا يخر الماء كما يقال، من كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، من كلام قال عنه ربنا ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد، وقال عنه ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد. فمن كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نحن نستقرئ هذا الأمر ونستوضح هذه القضية، فننظر هل هناك بيان للوسيلة المشروعة في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، القرآن ذكر المشروعة والممنوعة، فعلى الجملة قال في المشروعة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذا أمر، يبقى مشروعة ولا ممنوعة؟ مشروعة. وأشار إلى الممنوعة بقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فآية المائدة دلت على الأمر بالوسيلة، وآية الإسراء دلتا على الوسيلة الممنوعة والإشارة إلى هذا اللون المنكور منها أو الممنوع على نحو سنفصل القول فيه إن شاء الله. ولكن موضع الاستدلال ومحل الشاهد أن الوسيلة منها المشروع ومنها الممنوع، وقد علم هذا بوضوح من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما سنبينه الآن إن شاء الله. فأما الوسيلة المشروعة فتكون بالإيمان بالله، يؤمن الإنسان وعلى الرغم من أن الإيمان من هداية الرحمن ومنحة من المنان، وهو القائل على لسان أهل الإيمان حين يعترفون بالحقيقة في نهاية المطاف: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لكن من فضله وكرمه سبحانه أنك إذا اخترت طريق الإيمان ثم رحت تقول: يا رب لقد آمنت بك وأسلمت لك وأسألك بحق إيماني بك وإسلامي لك واتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم، إلا غفرت لي ذنوبي، وإلا قضيت لي حاجتي، وإلا يسرت لي أمري، وتعزم المسألة وأنت تتوسل إلى الله عز وجل بهذا الإيمان، بدلا من أن تقول بجاه فلان وبجاه علان، أنت تقول بحق إيماني بك واتباعي لنبيك عليه الصلاة والسلام، بحق حبي لك إذا كنت واثقا من هذا الحب وكنت على نطاق قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، فرحت تلجأ إلى الله وتتوسل إليه بهذا الإيمان، فما الذي يمنعك من هذا؟ ما الذي يمنعك من هذا؟ لا شيء، بل أنت مأمور بهذا، مأمور بهذا؟ نعم، أن تتوسل إلى الله عز وجل بإيمانك به، لأنه هو الذي أعطانا الدليل عليه. يا إخوة، هذا الدين مبني على البرهان والدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فحيث وجد الدليل فثم النجاة. ده لو وقفت بين يدي الله يوم القيامة وسألك ربك: لماذا توسلت إلي بإيماني بإيمانك بي؟ لماذا توسلت إلي بكذا أو بكذا؟ فأنت تقول له: أنت قلت يا رب، أنت قلت يا رب، فتكون لك حجتك. قل: فلله الحجة البالغة. وما حجتك على أنك تتوسل بالإيمان بالله؟ اقرأ قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
هذه الآيات البينات الكريمات في أواخر سورة آل عمران أشارت إلى هذا المعنى، التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به. حين حدثك القرآن عن طائفة من الناس وصفهم القرآن بأنهم أولو الألباب، جمعوا بين عبادة الذكر لله عز وجل والتفكر في ملكوت الله، فآمنوا حق الإيمان فلجأوا إلى الله عز وجل يدعونه متوسلين بإيمانهم هذا، في قولهم كما سطر القرآن: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. إذن جعلوا إيمانهم مقدمة وسيلة بين يدي دعائهم، فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي بحق إيماننا هذا واستجابتنا لمنادي الإيمان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وأننا رحنا نؤمن بك يا ربنا فآمنا، فبحق إيماننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إلى آخر الدعاء. كانت النتيجة: فاستجاب لهم ربهم. هذا إقرار قرآني على أن العبد يتوسل إلى الله عز وجل بالإيمان فيستجاب له. فاستجاب لهم ربهم. إذن هناك توسل بالإيمان بالله على نحو ما ذكرت لك صيغة من صيغة: أسألك بحق إيمان بك واتباع لنبيك عليه الصلاة والسلام، أو نحو هذا. الدليل: سمعت الآيات. خذ أيضا في ذات العنصر، عنصر الإيمان بالله، باب التوسل إلى الله عز وجل بماذا؟ بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فتدعو الله بأسمائه قائلا: يا تواب تب علي، ويا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا كريم جد علي وأكرمني، إلى آخر ما تدعو به دعاء مسألة أو دعاء عبادة. وما الدليل؟ قال تعالى:
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. واضحة؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
واقرأ إن شئت قوله تعالى في آخر سورة الإسراء:
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
الله أكبر. آيات واضحات محكمات هن أم الكتاب. ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. لماذا بجاه فلان وعلان وأنت تستطيع أن تقول يا تواب يا رحمن يا غفور يا كريم يا منان؟ وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا في سنته القولية والفعلية والتقريرية، فها هو صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ربه يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وغمي وذهاب حزني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بماذا دعا؟ دعا بأسماء الله الحسنى. وها هو صلى الله عليه وسلم قد سمع واحدا من صحابته يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقد ورد في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال العبد يا رب يا رب يا رب قال الله: لبيك عبدي سل تعطى. قال عليه الصلاة والسلام كما روي: إن العبد إذا قال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين قال الملك الموكل بها: أقبل عليك الرحمن الرحيم فسل فسل تعطى. دلت الآيات والأحاديث على أن العبد إذا أراد أن يتوسل توسل إلى الله عز وجل بإيمانه به سبحانه وبأسمائه الحسنى. وليكن هذا هو البند الأول. وسيلة ثانية مشروعة التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. قل يا رب إن كنت قد جلست هذا المجلس طلبا للعلم ابتغاء وجهك فأسألك أن تغفر لي وأسألك أن تقضي حاجتي، أو أنك فعلت أمرا في سر أو في علن ورحت تقول يا رب أسألك بحق ما فعلته هذا إن كان ابتغاء وجهك إلا فرجت كربتي إلا شفيتني من مرضي إلا كذا أو كذا، هذا التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح هو مشروع قرآنا وسنة. تقول لي هو العمل بتاع الصالح أحسن من الأولياء؟ لك مش قضية أحسن أو ليس بأحسن، يا إما في دليل أو لا دليل. أقول يا رب إن وفقتني لهذا العمل وأنا عملت ابتغاء وجهك وأتوسل بهذا العمل وهو اللي وفقني إليه وهو عمل بسيط مهما كان، أقول لك لكنه قد يكون عند الله عظيما. ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. فتيجي إيه الدليل على أنك تتوسل إلى الله بصالح العمل؟ الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فهي وإن دلت في الجملة على الوسيلة المشروعة لكنها بمنطوقها دلت على عمل صالح، على أن الوسيلة المشروعة هنا في الآية هي العمل الصالح، وذكرت له مثالين: تقوى الله والجهاد في سبيل الله. تقوى الله عمل صالح، الجهاد في سبيل الله عمل صالح. فأنت تبتغي إلى الله الوسيلة بالعمل الصالح، ومثاله التقوى، وقد علم أنها جماع أعمال البر والخير، والجهاد في سبيل الله وقد علم أنه ذروة سنام الإسلام. لكن هذا على سبيل المثال للحصر، وإلا تتوسل إلى الله عز وجل بأي عمل صالح قد عملته. والذي أكدته الآية فسرته وفصلته السنة في حديث صحيح في الصحيح وإن كان مطولا، هو حديث الثلاثة الذين آواهم الغار وسقطت عليهم الصخرة وراحوا يحركوا الصخرة، ما في ده عاوزة بلدوزة صخرتين اللي انتوا تقدروا تحركوها، حتى قالوا لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالكم، إلا أن تتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالكم. كل واحد جلس يفتكر أرجى عمل عمله. واحد توسل إلى الله ببره بوالديه، وذكر حكاية أنه ذات يوم نأى به طلب الشجر ورجع وأباواه قد نام يكره أن يسقي أولاده قبلهما والأولاد يتضاغون حتى استيقظ الأبوان فشرب غبوقهما ثم سقى أولاده، وذكر إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج عنه شيئا يسيرا. جاء الثاني وذكر طاعة أخرى لكن في صورة منهي انتهى عنه، وكيف أنه كان يحب ابنة عمه حبا جما، وذات يوم ألمت بها السنين وجاءت بها الحاجة إليه تطلب منه مالا فقال حتى تمكنيني من نفسك، فلما كان منها كما يكون الرجل من أهله قالت يا هذا اتق الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها وأعطيتها ما طلبت وزدتها علي، اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج عنهم شيئا يسيرا لا يستطيعون الخروج معه ولا منه. جاء الثالث فذكر طاعة أخرى متمثلة في إعطاء الأجير أجره، في أداء الأمانة ورد الأمانة إلى أهلها. وهذا لم يكتفي بأن رد الأمانة كما هي، بل أخذ الأجرة فنماها حين استقلها صاحبها، طول اليوم شغال خذ أجرتك لهذا قليل، مشى أخذ الأجرة ونماها، فإذا هي ثروة عظيمة. فلما جاء بعد حين وقال يا هذا أتذكر أجرتي؟ أعطني أجري. قال كل ما ترى من إبل وبقر وغنم هو لك. قال أتهذأ بها رجل؟ قال لا، هو أجرك نميته لك. فساق كل ذلك دون أن يترك منه شيئا. ثم قال اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج عنهم. فخرجوا بفضل الله سالمين غانمين. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يذكر هذا الحديث الذي ذكرته مختصرا، أخذت بعض معانيه، إقرار لهذا الأمر، إقرار. إذن يجوز التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. وهذا الذي ذكر في الآية وفي الحديث على سبيل الإجمال تجده في السنة مفصلا، كأن تتوسل إلى الله عز وجل بأعمال صالحة، أعمال بها يرجى استجابة الدعاء، وأعمال بها يرجى قضاء الحاجات، وأعمال بها يرجى رفعة الدرجات، وأعمال بها يرجى تكفير السيئات. أريد أن أقول لك لو رجعت إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ستجد سجلا حافلا من الأعمال الصالحة لمثل هذا. فأنت ترجو في الدنيا قضاء الحاجات، هذا موجود، ترجو تكفير السيئات، رفعة الدرجات، ترجو الجنة، ترجو النجاة من النار، كل شيء دلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. التفصيل سيأتي مرة أخرى إن شاء الله، لكن خذ البند الثالث، التوسل المشروع يكون كما كان بالإيمان بالله وبأسمائه الحسنى وبالعمل الصالح، يكون بدعاء المسلم لأخيه المسلم. تقول لأخيك ادعو الله لي، الله. طب واخويا ده يعني يروح ايه جنب سيدنا الحسين، ويروح في ايه جنب سيدنا الحسن، وجنب اولياء الله والسيدة زينب والسيدة نفيسة؟ لا، عندي دليل. يقول هو يدعو لك، القرآن الكريم أشار إلى هذا المعنى.
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
التابعون كانوا يدعون للصحابة، تابعون وتابعوهم بإحسان. والذين جاءوا من بعدهم يعني من بعد المهاجرين والأنصار، كما في الآيتين السابقتين على هذه الآية في سورة الحج. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، دلت على جواز أن يدعو المسلم لإخوانه المسلمين. وأكد هذا المعنى النبي عليه الصلاة والسلام بقوله دعاء المسلم لأخيه المسلم مستجاب، أو دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. وأنت تقول اللهم اغفر لأخي عمر، الملك يقول آمين ولك بمثل. اللهم اشف أخي محمد آمين ولك بمثل، اللهم اقض حاجة أخي علي آمين ولك بمثل. يعني كأنك إذا أردت تعجل استجابة دعائك فاجعله لأحد إخوانك. دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك قل آمين ولك بمثل. وقد روي في هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد الخروج لعمرة فراح يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فأذن له ثم قال أشركنا يا أخي في دعائك، وفي رواية لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال عمر إنها كلمة ما لي بها الدنيا. كلمة دي عندي بقى، النبي قل لي أشركنا يا عمر في دعائك ولا تنسنا يا أخي من دعائك، ولا الدنيا بأسرها تساوي عندي. وقلت روية بالاصطلاح المعروف عند المحدثين. وقد جاء على لسان أحد الصالحين هذه الكلمة، ادعوا الله بلسان لم تعص الله به، ادعوا الله بلسان لم تعص الله به. طب أنت لسانك أكيد عصيت الله به، لغو، غلط، لغط، غيبة، نميمة، كذب، أي نوع من أنواع اللغو، إن شاء الله الغناء، يبقى أنت عصيت الله بلسان. أمال أي لسان هذا الذي أنا لم أعص الله به؟ لسان أخي أنا لم أعص الله به، وإن كان هو عصى، لكن حين أطلب منه الدعاء كأني أطلب لسانا لم أعصي أنا الله به، فهذا مأخوذ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهي حكمة لها وجاهتها فذكرتها. وإلا فنحن نستشهد بالقرآن والسنة، وبمثل هذا نستأنف نستأنف. دلت الآيات والأحاديث على أن التوسل المشروع يكون بالإيمان بالله وبأسمائه الحسنى وبالعمل الصالح وبدعاء المسلم لأخيه المسلم، طبعا الحي مش الميت، مفروغ منها هذا. ولا يعرف الإسلام بعد ذلك توسلا بالأشخاص، يعني التوسل غير المشروع التوسل بالأشخاص، لا بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، لا بحق جبريل وميكائيل ولا بجاه النبي ولا ببركة الولي ولا عشان خاطر سيدنا الحسين وعشان خاطر أم هاشم أم العواجز نظرة ومدد يا رئيس الديوان. كل هذا المنتشر على ألسنة العامة والدهماء والبسطاء والصوفية لا نعرفه، لكن كثيرين من الصوفية يقرونه ويقولون عنا عرفتم شيئا وغابت عنكم أشياء. أقول لك يجوز التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين والأحياء والأموات، معقول؟ نعم. وعندهم أدلة، عندهم شبهات، عندهم شبهات، وهي قضية تحتاج إلى محاضرة مستقلة إن شاء الله تبارك وتعالى. فما هي شبهات المتوسلة التي تجوز لهم أن يتوسلوا بالأنبياء والأولياء وبالأحياء وبالأموات؟ موضوع محاضرة أخرى في تلك السلسلة إن شاء الله تبارك وتعالى. مكتفيا بهذا القدر في تلك الليلة، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وغفر الله لي ولكم، وأسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.